حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها وننقلها إلى الأمم لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا سبائك للبخاري.
سنسير اليوم بين رفوف المتاجر نصنف الأطعمة والأشربة أيها حلال وأيها حرام وكيف نأكل وماذا نأكل، وإنه لمن كمال هذا الدين وشموله أن يعلمنا آداب الطعام والشراب، فلا يأكل المسلم متكئا ولا يشرب بيسراه ويجتنب أواني الذهب والفضة. هديتنا لك اليوم 20 سبيكة حول الأطعمة والأشربة.
سبائك للبخاري.
باب الأطعمة.
عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: الإسلام دين العمل، يحث المسلم على الجد والسعي في الأرض طلبا للرزق، وإن كان الله تعالى قد قدر الأرزاق وقسمها على الخلائق، إلا أنه سبحانه أمر ببذل الأسباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، أي أن خير الطعام هو ما يأكله الإنسان من كده وتعبه من مورد حلال طيب. وضرب لنا النبي عليه الصلاة والسلام المثل بنبي الله داود عليه السلام، فإنه كان يأكل من عمل يده وكان يعمل بالحدادة، وهذا ديدن الأنبياء جميعا، فلقد كانوا خير مثال في الجد والعمل. وكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام قدوة للناس، فقد عمل في عدة أعمال منها التجارة ورعي الغنم، وما من نبي إلا رعى الغنم. فاسع إلى رزقك يا عبد الله، وقم واعمل، وكل طيبا تنل بركة عملك.
عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. رواه البخاري.
عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه كان صبيا صغيرا في رعاية النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحرك يده في جوانب طبق الطعام ليلتقطه، فوجهه النبي عليه الصلاة والسلام لآداب الطعام، أولها أن يقول بسم الله قبل تناول الطعام، وثانيها أن يأكل بيده اليمنى، الثالثة أن يأكل من الجهة القريبة منه في الطبق، وبطريقة تربوية جميلة التي راعى فيها النبي عليه الصلاة والسلام صغر سنه، قال له يا غلام، مستعملا معه العبارات القصيرة الخفيفة حتى يسهل عليه فهمها وحفظها. يقول عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه: فما زالت تلك طعمتي بعد، أي صارت هذه هي طريقتي في تناول الطعام منذ أن سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا حسن اتباع سنة نبيك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. رواه البخاري.
أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتصاد في إعداد الطعام وعدم المبالغة فيه، لذا من السنة إذا أكل المسلم طعاما وقبل أن يغسل يديه أن يلعق بقايا الطعام الموجودة على أصابعه، أو أن يمدها إلى من يرضى أن يلعقها كزوجته أو أولاده مثلا. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بأمر، فقال كما في صحيح مسلم: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. ففي طعام المسلم بركة، لا يدري هل البركة فيما أكل أو فيما بقي على أصابعه، أم في الطعام المتبقي في الإناء، أم في الطعام المتساقط. فينبغي على المسلم أن يحافظ على هذا كله لتحصيل البركة.
عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري.
كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكئ في جلوسه أثناء الطعام والشراب، لأنه فعل أهل الكبر وهو مكروه، كأن يميل على أحد الجنبين أو يستند على وسادة، وبهذا يمكن المعدة من تناول أكبر قدر من الطعام. ذكر أهل العلم في سبب هذا الحديث أنه أهديت للنبي عليه الصلاة والسلام شاة فجث على ركبتيه يأكل، فقال له أعرابي: ما هذه الجنسة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. فجلسة النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الطعام هي جلسة عباد الله المتواضعين، لا جلسة المتكبرين الجبارين. نسأل الله تعالى أن نكون من أهل التواضع.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. رواه البخاري.
كان من أدب النبي عليه الصلاة والسلام مع الطعام أنه لم يذم طعاما أبدا، سواء أحبته نفسه أم لا، بل كان عليه الصلاة والسلام يأكل الطعام إذا اشتهاه أراده، وإن لم يحبه ولم ترغب به نفسه تركه دون أن يذمه أو يعيبه، لأن الطعام من نعم الله تعالى، وبالحمد تدوم النعم وتزداد، وبالذم والعيب تزال. نسأل الله تعالى أن نكون من الحامدين الشاكرين.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. رواه البخاري.
دعا خياط مرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام فقبل الدعوة، وذهب أنس رضي الله عنه برفقة النبي عليه الصلاة والسلام إلى تلك الدعوة، فقدم الخياط للنبي عليه الصلاة والسلام خبزا من شعير ومرقا فيه الدباء وهو القرع ومعه قطع من لحم، فلاحظ أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء في الطعام من جوانب الطبق، فعلم أنس رضي الله عنه حب النبي عليه الصلاة والسلام للدباء أي القرع، فيقول أنس أنه لم يزل يحب القرع بعد ذلك الموقف. يا الله، فاحرصوا على تناول الدباء واجعلوها ضمن وجباتكم، وازرعوا في قلوب أطفالكم حب الأطعمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. رواه البخاري.
الدين الإسلامي دين اجتماعي يأمر المسلمين بالمشاركة في كل أمورهم، ومن بينها الطعام، ففي اجتماعهم تحصل البركة ويكفيهم هذا الطعام وإن قل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. فكلما زاد العدد زادت البركة، وهذا الهدي النبوي يربي المسلم على المكارم وعلى العطاء والبذل، ويجنبه الأنانية والشح والبخل، فالكفاية تنشأ من بركة الاجتماع.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. رواه البخاري.
إذا أقيمت صلاة العشاء وصادف وقتها وضع الطعام، وكانت نفس المسلم متعلقة بالطعام ومشتاقة إليه، فعلى المسلم البدء بتناول الطعام أولا ثم يذهب إلى المسجد للصلاة، لكن لا ينبغي للمسلم أن يجعل ذلك عادة له حتى لا يعتاد على تأخير الصلوات.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع. رواه البخاري.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أطعم الجائع، أي قدموا للجائع طعاما يطرد عنه جوعه ويشبع بطنه بالطعام. وإطعام الجائع يأتي على وجوه كثيرة، فتشمل الجائع من الفقراء واليتامى وابن السبيل والضيوف والجيران، وحتى من يعولهم من أهل بيته، بل يشمل المسلم والكافر والإنسان والحيوان، فاحتسبوا الأجر في إطعام الطعام تدخل الجنة بسلام.
عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. رواه البخاري.
الأصل في الأطعمة أنها حلال، إلا ما نهى الشرع عن تناولها لما فيها من ضرر على صحة الإنسان، ومن بينها أكل كل حيوان له ناب يصطاد به، وتدخل في هذا السباع كالأسود والفهود والذئاب والنمور والثعالب والقطط وغيرها، كلها منهي عن أكلها. وفي صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، وكذلك الطيور ذات المخالب وهي الكواسر كالصقور والنسور ونحوها لا يجوز أكلها، وقد أكد الطب الحديث مخاطر وأضرار أكل هذه اللحوم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل. رواه البخاري.
أيام غزوة خيبر أصاب المسلمون جوع شديد، فلما فتح الله تعالى خيبر للمسلمين ولشدة جوعهم ذبحوا الحمير الأهلية التي كان يستعملها اليهود في حاجاتهم وطبخوها دون أن يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بما فعلوا. فلما غالت القدور بلحمها ناداهم أبو طلحة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يفرغوا القدور بما فيها ولا يأكلوا من لحم الحمير، وهذا يدل على أن لحم الحمار أكرمكم الله من اللحوم المحرمة أكلها، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح أكل لحم الخيول. فاللهم لك الحمد على شريعتك التي أحلت لنا الطيبات وحرمت علينا الخبائث.
باب الأشربة.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن، وعن يمينه أعرابي، وعن شماله أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. رواه البخاري.
يحكي لنا الصحابي أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيته فأراد أن يشرب لبنا، فحلب أنس رضي الله عنه الشاة وأتى باللبن وقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان على يمينه رجل أعرابي، وعن يساره أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فبعدما شرب النبي عليه الصلاة والسلام اللبن أعطى بقية اللبن للأعرابي الذي على يمينه وقال: الأيمن فالأيمن. المعنى: قدموا الأيمن على غيره في الشرب برغم منزلة غيره. قال بعض أهل العلم: وكل ما يدور على جمع من كتاب ونحوه فإنما يدور على اليمين قياسا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل اليمين.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل. رواه البخاري.
كان النبي عليه الصلاة والسلام يفضل بعض الأطعمة والأشربة على غيرها، وقد ورد في السنة كثير من ذلك، منها أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلواء، وهو كل شيء له مذاق حلو، وخص منها العسل، وذلك لشرف العسل ولفوائده الكثيرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء. رواه البخاري.
يكره الشرب من فم القربة أو السقاء، وكان وعاء يصنع من الجلد يوضع فيه الماء، والشراب إنما يصب من فم القربة في إناء ثم يشرب. والحكمة من هذا النهي أن الشرب من فم القربة قد يستقذره من يريد أن يشرب بعده، إضافة إلى أن فم القربة حينما يشرب منه الشارب فإنه يختلط بريقه ولعابه، ولا بد أن يرجع شيء منه إلى الماء، ثم إن تتابع جماعة على الشرب من هذه القربة قد يتغير طعم القربة بسبب كثرة الأنفاس، فلعله يكون سببا لانتشار الأمراض. وهذا النهي يجري في زمان الحاضر على الشرب من فم العلب والقوارير ونحوها من أواني العامة، ففي ذلك الوقاية والسلامة من الأمراض بإذن الله.
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. رواه البخاري.
حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم أصحابه العادات السليمة في الشرب، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفس في الإناء أثناء الشرب، فقد يخرج مع النفس ريق أو بخار أو شيء ضار، وهذه الأمور يستقذرها الشارب نفسه، فكيف لو كان هذا الإناء مشتركا؟ فجاء هذا الهدي النبوي حرصا على النظافة والسلامة العامة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. رواه البخاري.
من آداب الشرب التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب المسلم وهو جالس، ويكره الشرب واقفا، لأن الشرب جالسا أصح للجسم وأفضل للمعدة، إلا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما من ماء زمزم، مع أن الشرب جالسا أفضل. ولذلك قال أهل العلم: نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما محمول على الكراهة، وأما شربه قائما فبيان للجواز، فلا إشكال ولا تعارض.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. رواه البخاري.
الأصل في الأشربة أنها حلال، إلا ما جاء النص بتحريمه في القرآن أو السنة، ومنها ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن حكم شرب البتع. البتع هذا شراب مسكر كان يصنع من العسل، فبين النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة عامة جامعة فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، أي كل شراب وجدت فيه علة الإسكار فهو محرم، مهما كانت مادته، سواء كانت من فاكهة أو شعير أو عسل وسائر المشروبات الكحولية المسكرة، سواء كانت بنسبة قليلة أم كثيرة. وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام وحسن بيانه.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. رواه البخاري.
حرم الله تعالى الخمور لخبثها، فمن استجاب لأمر الله تعالى وامتنع عن شرب الخمر في الدنيا أدخله الله تعالى جنته وسقاه من خمرها، ومن عصى الله وشرب خمرة الدنيا النتنة ومات قبل أن يتوب عاقبه الله تعالى بحرمانه من شرب الخمر في الآخرة. وخمرة الجنة ليست كخمرة الدنيا في سكرها وخبثها ونتانة رائحتها، بل خمرة الجنة هي شراب لذيذ ممتع من أشهى أشربة الجنة، والحرمان منها في الآخرة يعني عدم دخول الجنة حتى يعاقب في النار على شربها ثم يدخل الجنة إن كان من أهلها.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. رواه البخاري.
نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وهذا نهي عام للرجال والنساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. يا الله، والله تعالى جعلها لغير المسلمين في الدنيا الذين تعجلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها، وهي للمؤمنين خالصة يوم القيامة في جنات النعيم مكافأة لهم على تركها في الدنيا. اللهم ارزقنا الجنة ونعيمها ولباسها وأوانيها، آمين.
عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه البخاري.
شدد النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم استعمال الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، فقال عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والجرجرة الصوت الذي يصدره الإنسان أثناء شربه للماء دفعة بعد دفعة، أي أنه يعاقب في الآخرة بشرب النار الحامية تلقى في جوفه فيسمع صوت الجرجرة في بطنه، والعياذ بالله من هذا المصير. نكتفي اليوم بهذه الدرر والسبائك، وفي الحلقة القادمة نلتقي بإذن الله مع كنوز ثمينة وعلوم مفيدة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صحيحه كان مكتملا لكل الدين مشتملا، أحاط العلم أجمعه وضم القول والعمل. إليك سبائك الذهب حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. إليك سبائك الذهب حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي.